بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب، يعني منسوجة، موضونة منسوجة به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيرهم. وقولهم من ذهب لما جاء في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وكل ما فيها من ذهب. ولهذا صار جمهور المفسرين على هذا المعنى: موضونة معروف الوضع، معروف النسب، منسوجة، كونها من ذهب للدليل المذكور. فوق سرر منسوجة قد أدخل بعضها في بعض، كما يوضن حلق الدرع بعضها في بعض. وإنما قيل لها سرر موضونة لأنها مشبكة بالذهب والجوهر. هذه السرر في الدنيا موضونة من الحبال، لكن تلك موضونة بالذهب. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، ونقله صاحب هذا التفسير: فأخبر تعالى عن سررهم بأنها موضونة، والوضن في اللغة النضيد والنسيج المضاعف. يقال: وضن فلان الحجر والأجر والآجر، حجر والآجر بعضه فوق بعض، يعني بناه، وضنه بناه، فهو موضون. وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال: درع موضونة مقارنة النسيج. وقال رجل من العرب لامرأته: ظني متاع البيت، أي قاربي بعضه من بعضه. موضونة منسوجة متداخلة بعضها على بعض، كما توضن حلق الدرع، ومنه سمي الوضين، وهو نطاق من سيور. قالوا: موضونة منسوجة بقضبان الذهب، مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد، لأنه ما هو ممنوع يوم القيامة على الرجال، لا الحرير ولا الذهب. حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وكل ما في الجنة الأولى من ذهب، والجنة الثانية التي تليها جنتان الأخرى من فضة. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حتى بيوتهم لؤلؤة واحدة مجوفة، يعني خيمة من لؤلؤة مجوفة. بيوتهم ما هي من طين ولا من اسمنت، من ذهب. هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فللمؤمنين في الآخرة لباسا وسكنا فيه وسائل أنواع التنعم به. قال الشنقيطي رحمه الله: السرر جمع سرير، وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في الغاشية، فيها سرر مرفوعة، وهي مكان اتكائهم وجلوسهم. قوله تعالى: موضونة منسوجة بالذهب، بعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت، وكل نسج أحكم وأدخل بعضه في بعض، تسميه العرب وضنا، واضحة، يوضن وضنه. وتسمى المنسوج به موضونا ووضينا، سمي المنسوج به وضينا. وهذه السرر المزينة هي المعبر عنها بالأرائك، في قوله: متكئين فيها على الأرائك، وقوله: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقوله في هذه الآية الكريمة: متكئين، حال من الضمير في قوله: على سرر، والتقدير استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه، جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى في الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني هذا من النعيم والسعة، لأنها لو كانت ضيقة ما أمكنهم أن يتقابلوا كما هو شأن المجلس الضيق، ولكن لما كانت واسعة على سرر، كلهم على سرر ما فيهم من كان في غير ذلك، وكلهم متقابلون. وفيه فضيلة التقابل حال اتحاد الحديث، ولهذا صار من المكروه أن يكلم الإنسان أخاه وهو معرض عنه ليس مقابلا له، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فمن نعيم أهل الجنة أنهم على سرر متقابلون، هذا يدل على اجتماعهم، أنهم يجتمعون في الجنة، أهل الجنة على السرر، ويتنعمون، ويطوف عليهم الولدان، ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أولئك الولدان كأنهم اللؤلؤ المنثور لكثرتهم ولجمالهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أهل النار لا يجتمعون ولا يتحدثون إلا صراخا، وأهل الجنة يتنعمون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، طلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال وقال ابن جرير ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها، وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مظفور موضون مظفور معروف الوضن، يعني كوضن الظلل هذه موضونة، البسط القديمة التي كانت تكون في المسجد مثلا من السعف موضون يوضن ويسمى وضن موضون، الآنية التي يجعلونها للطعام يوضنونها وضنا، هذا يسمى الوضن. نعم، وهكذا أيضا السرر يوضنونها حتى يصلح للجلوس عليها مظفور، وكذلك السرير في الجنة مظفورة بالذهب واللآلئ. وقوله تعالى متكئين عليها متقابلين، أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، يعني ما هم ناس خلف ناس، لأن كلهم يدل على أنهم كلهم واجه للآخر في مجالسهم، لأنه لسعة المكان لو كان ضيقا احتاج أن يجلس ناس بعد ناس كما هو الشأن، لأن ناس خلف ناس، لكن الجنة ما فيها على هيئة جلوس ناس خلف ناس لضيق المكان، بل متقابلون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي مخلدون على صفة واحدة، على صفة واحدة، لا يتكبرون عنها ولا يشيبون، يعني على صفة لا يكبرون عنها عن تلك الحالة، ولا يشيبون ولا يتغيرون بألوان أخر بصفات أخر، كلهم على صفة واحدة كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم معنى يخدمونهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا أذ ولا آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس، يعني الأباريق التي لها خراطيم والتي لها آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات، والجميع من خمر من عين جارية معين، ليس من أوعية تنقطع وتفرق، بل من عيون سارحة بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها. وقوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم. الحمد لله الجنة ما فيها آلام، الدنيا هي لك فيها الصداع كثير، ولهذا ذكروا أن أنواع الصداع أنواع كثيرة جدا، منها الشقيقة ومنها بسبب الإمساك ومنها بسبب الحر ومنها بسبب الأمراض ومنها بسبب البرد ومنها بسبب، ولهذا قل أن تجد الإنسان يمر عليها أيام إلا وقد صدع رأسه في هذه الدنيا، وأهل الجنة ما عندهم صداع، لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة وفي الدنيا تنزف العقول، ربما لو تكلم كثير وتعب كثير وأرهق كثير وكل ذهنه، تعب ذهنه، تعب عقله. لكن الآخرة ليست كذلك، الجنة لا تنزف عقولهم. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر 4 خصال: السكر والصداع والقيء والبول. يعني الذين يشربون الخمر في الدنيا يجيهم صداع ويتقيأ، وأيضا يسكر حتى يذهب عقله، ينزف عقله، يذهب ينزفون نزف عقله، أي ذهب عقله، ما يصير يعقل الأمور، ويكثر بوله، وربما تبول في ثيابه لعدم شعوره. فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وعطية وقتادة والسدي: لا يصدعون عنها، يقول ليس لهم فيها صداع رأس. وقالوا في قوله: ولا ينزفون، أي لا تذهب بعقولهم، سواء لا ينزفون أو لا ينزفون، كلها معنى أن عقولهم لا تذهب، بعكس خمر الدنيا فإنهم ينزفون تذهب عقولهم، فلا يدري ماذا يفعل. لا فيها غول، تلك ما فيها غول، نعيم. وقوله تعالى: وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون، أي يطوف عليهم أي الغلمان بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، الانتقاء من هذه ومن هذه، معنى التخير. ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ، يعني أنه ما يلزم في الفاكهة أن يأكل مما يليه مما يتخيرون. وقد يكون هذا عاما مبينا أو مجملا مبينا بتلك الأدلة التي فيها كل مما يليك مما يتخير من جهته، ليس مما يتخير من هنا وهناك وهناك وأمام ذاك وأمام ذاك. والفاكهة مثلا كل مطروحة ويأكل مما يليه، لكن هنا يقول ما يتخيرون تتضمن أنه ينتقي ما يريد، لكن مبين بكونه من جهته. قال وحافظ رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن دعيب قال: بعثني بنو مرة على صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين الأنصار، وقدمت عليه وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى، حمر طوال ذاهبة في يعني كبار، إبل كبار. قال: من الرجل؟ قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: ارفع في النسب، أي زد في انتسب. فانتسب له إلى مرة بن عبيد، وهذه صدقة مرة بن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها إلى أن توسم بميسم من إبل الصدقة وتضم إليها، ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر، قطع اللحم، ثريد فيه لحم، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا، فجعلت آكل من بين يدي وجالت يدي رسول الله في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، يعني معناه أنه إذا كان الفاكهة مما يتخير. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه 3، ثم قال: يا عكراش، عكراش أو عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار، أي مما مست النار. وهذا الحديث الضعيف هم مر بنا في 40 الحسان، وأنه ما يثبت فيه بعض المجاهيل. فإذن قولهم ما يتخيرون ليس معناه كما ذكر أنه ممكن تطيش يده في أي مكان، ولكن ما يتخيرون مما ترغب أنفسهم، موجود عندهم من كل ما يشتهون وتختاره أنفسهم ويأكل مما يلي. وقد يكون ما هو ممنوع في الآخرة شيء من ذلك لكثرة النعيم، ولأن كل واحد يأكل حاجته ويقدم العلم لهم غير مجتمعين هناك، فلا يلزم أن يجتمعوا إلا إذا رغبت أنفسهم في ذلك. إنما ما يتعلق في أمور الدنيا هذا حكمها أنه يأكل مما يليه. وقد استدلوا بهذه الآية على تقديم الفاكهة على اللحم، وهذا هو التدبير الصحي كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن ما هو قبلها مباشرة، إنما قبلها بوقت قصير، بوقت ثم بعد ذلك الأكل واللحم كذا. أما أن يأكل ثم يأكل الفاكهة بعد ذلك فإنه رديء فيما يذكرون طبيا بعد ذلك مباشرة. فإما أن يقدم الفاكهة قبل الطعام بوقت، وإما أن يؤخرها عنه بوقت. أما أكل الفاكهة سواء كان البطيخ أو الحبحب أو غير ذلك من الفواكه بعد الطعام وكما سمعت وفاكهة ما يتخيرون طعام أهل الجنة، الفاكهة مقدمة قبل اللحم. وقوله لحم طير ما يشتهون أي من أنواع الطيور التي تشتهي أنفسهم، وليس معناها أن ما في لحم إلا لحم الطير، قد جاءت أدلة تبين أنهم يتمتعون باللحوم بما أرادوا، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. قال الشنقيطي رحمه الله وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون، الآية في سورة الطور ما قال لحم طير، لحم ما يشتهون. عند هذه الآية تكلم على هذا المعنى أنه ما يغمه بخصوص الطير فقط، ومن الطير الدجاج وغيرها غير الدجاج. الحاصل هذه الآيات كلها تتعلق بنعيم أهل الجنة من أكلهم ونعيمهم، أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، قرأنا هذا. قال وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد الشار عن أبي الهذيل علاء بن الفضل به، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني ضعيف سنة الترمذي. وما في تلك الفاكهة من الرطوبات فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها، فاكهة لا تشرب بعدها ماء، وتناول الغذاء بعد التحلي منها، فإن القولين كثيرا ما يحدث عند ذلك أي إذا أكلها مع الغذاء، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعة أي الفواكه، انتهى من زاد المعاد. القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك فمن أكل منها قولنج، قرأنا من زاد المعاد هذا الذي قرأناه من الجلد الرابع 201 إلى هنا، بارك الله فيكم.